خلي تحت حساب
كيف؟
خلي تحت حساب
تحت حساب انا بس لما حديث لا تقوم الساعة
في اسقاط ايمان لا نفاق فيه واسقاط نفاق لا ايمان فيه
ما
ما هو عليك
هذا مرحبا بالاسبوع
استقبالك يا سيد
كيف حالك الله يبارك فيك
يا مرحب يا مرحب
اهلا
يلا الدكتور
شكرا يا نور الخهاي
الثاني حديث ليس الإيمان بالتمني إنما الإيمان هو في القلب
ضعيف
الراجح أنه من قول الحسن البصري لكن رفعه إلى الرسول عليه السلام خطأ لم يصح
المعنى
يميل وكما نقول هذا شاهد أنه لا تلازم بين كون معنى الجملة المنسوبة للرسول عليه السلام معنى صحيح ومقبول وبين يكون الرسول قاله هذا من هذا القبيل
بكامل الحديث
نعم
بتتمته
نعم قاعد للمسلم بكل طريق بيحاول يعني بكل أسلوب أنه يصد عن ذكر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالصغيرة وتنتهي بالكبيرة هاي شوفيها هاي شوفيها وإلى آخره ومثل ما شايف الآن يمكن لاحظت في مسجد صلاح الدين الجهة وعليكم السلام عمل المسلمين يبقى حجة في كثير من الخواه المساجد في كل القرون اللي مضت كانت منابرها بجانب محاريبها هذا التوارث ما دام ليس لدينا نص يخالفه فينبغي العمل به وهذا من معنى قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إذا كان المسلمون جرى عملهم على شيء دون نزاع وخلاف بينهم فمعنى هذا هو سبيل المؤمنين يجب اتباعه لكن هذا المنبر الذي يوضع الآن في منتصف المسجد بجانب المحراب هو ذي درجات كثيرة وعالي على مستوى البشر جالسين سماع الخطبة في عندنا نصوص أن هذا التطبيل والتكفير الدرجات خلاف السنة لذلك نحن ننصح بعودة إلى السنة في كل شيء ظاهر هذه النصيحة من يوم ربنا ألهم غيرنا من القيام بها صار في يقظة وانتباه عند الناس إنه والله كلام منطقي معقول إنه المنبر شو طعمه هيك يقطع له صف صفين قمت أقول لك يمكن لاحظ في مسجد أبو مالك صار الناس يتعجبوا يشكلوا من وراء المنبر ثلاث صفوف تقريبا اخواننا السلفيين بيستلموا الصف الرابع بالنسبة اليهم وهو الاول بالنسبة الينا بعطوا اشارة انه تعال سد الفرج ما حدا برد عليهم الا لمن لا علم عنده يعني الحقيقة هذا اثر عملي يوما ما لو كان في مجال ومسار بالنسبة للحكم يعني القائم اليوم انه هذا منبر ينشرم
فانا هذا اللي اقترحت لانه اللي اثار الموضوع كله
في صلاه الفجر ابو مالك يوم
الاثنين نعم فانا قلت حبذا يعني لو توجه للاخوان حتى للصف معنا
هذا كل شيء
الصف الاول بار على يمينه ما ليس بالصف
اي نعم
فتفاجأ طبعا كثير من الجالسين
نعم
وبعدين قلنا اذا يعني انه هل بالامكان انه نحن نيجي نعمل مثلا هي صلاه الجمعه هي فقط اللي يكثر الناس وبالتالي فوصلنا لنتيجة انه الحقيقة روح ستتني وكذا والناس
وهي المشكلة
القصر هذا فرعا انه ابن الصغير كان معي وابا عبد الله جزاه الله خير وده يسد الصف انه لا ده بامس لأبا اللي هنا فيه طلع بعض الله ما بعرف انه ابني اللي وراه ما تنفي وقال بما معنى انه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من برق ثلاث درجات وكان المجيب ليس في المنتصف كما هو الآن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يتوجه إلى الناس هكذا ما كان يلتفت لا يمنى ولا يسرى وذلك ميزة وجود المنبر ببساطة في غرب المسجد أنه يقدر يشوف كل الناس بدون ما يخرج يمين يسار وبها المعنى وبعد ما طيب هذا خلينا نحاول يعني المنبر هذا نشيله وقال والله هاي رأيك ليش الموجود وهي كذا يعني لعله عسى أنه نعمل شيء
لا والله ما تعملوا هيك راجوا أنا أظن وايد ما في عنا إطلاقا بأنه المنبر كان في الجهة الغربية من المسجد النبوي وكنت عم أحكي أنا مع أبو محمد وقلت أخيرا أنه التوارث حجي والآن نؤكد هذا التوارث في المسجد النبوي المسجد النبوي المنبر في منتصف المسجد تقريبا نقله إلى الجهة الغربية أنا أظن هذا مثل ما قلت مع أبو محمد يفعل البعض باديا لمشكلة قطع الصف لكن هذا غير منقول
ثم نصير موضوع أنه المنبر وأنه الأفضل أن يكون متنقع يعني حتى أكثر درجات مو بحقه فلا أساس بطريقة العادية حتى لا يقع الصف لكن حتى أثير موضوع المحراب إن بروز المحراب
ليش ما بيقطع الصف ولا ما بيكون
على السنة ما بيقطع لأنه ما في داعي للصف
هذا هو الشريك بيكون منقول
يعني أثير في الموضوع وبعدين أثير موضوع المحراب بروز الغطاء غالب الناس تقولها متحقيقة لأن هذا يعني موجود ولا أصلا مش موجود مشابه المحراب يعني نظام أساس حسن لي بعدين قيل على أساس أن الناس عم تعملوا هلا المحراب وبيدفوا شوي المنزل حتى الإمام التالي يوفر صف الإمام برامج وباص حقيقة الأمر يعني بالترتيب الحالي يوفر صف
هون بيفكروا بتوفير الصف أما بالمنبر الطويل اللي بيقطع صفوف ما بيفكروا فيها الدين صاير هوا امبارح اجاني سؤال هاتفيا طبعا من بعض النساء السلفيات الطيبات ويمكن ان نقول الداعيات امرأة ماتت هنا فبعض اهلها هون وبعض أهلها في الضفة الغربية وبخاصة أخوها الأكبر هناك وبعد قيد أهلي هون بدهم يدفنوا المتوفاة هنا أخوها الكبير بعد خبر شوف الحماقة والجهل أنه إذا بتدفنوها هون يعني في الأردن بيجي بيطلع من قبره وبياخذها بيدفنها هنيك المهم كان السؤال انه هذه المخلوقه المتوفاه الان في المستشفى يعني البرادات الثلاجات هذه غسلوها في المستشفى وصار لها تقريبا يومين وصدفه اجاهم تسكين الحدود بعدين اجى يوم السبت عطلت اليهود وهو الى اخره يعني تاخرت ايام كان السؤال انه لازم يغسلوها ثاني مره انا اجبت السائله وهي من لهم صلة يعني بنا كثيرا الناهي العلمية قالت له خلي يسألوا بجوز نقلة إلى القدس قبل ما يسألوا لازم يغسلوها ثاني مرة ولا لا وذكرت بها المناسبة حديث في صحيح مسلم رجل من أهل العراق اجى لعند عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال له ارى الذبابه تقع على ثوبي
بكون في برجليها يعني نجاسة. فهلا لا يؤثر. قال يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة وأترككم للصغيرة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، وهناك يخرج قرن الشيطان، يشير إلى العراق. فأنا تذكرت الحديث بمناسبة السؤال وفهمت لها الأخت هاي، وهي عندها استعداد وماشي معنا الخط مستقيم إن شاء الله، إنه فهمون مو هذا السؤال يسألون يجوز ينقلوا الميتين، خاصة صار يومين ثلاثة ينقلوها للضفة الغربية شم الرائحة. ظاهر اتصل بشبيهين انت اتصل
ايه.
اقولك لسائلي انه لابد انت نصحتيهم انه ما يعودوا على الضفة الغربية. كان الجواب انه الحقيقة انا نصحتهم لكن ما في عندهم استعداد لانه اخوه الكبير ضاغط ومهددهم بهالتهديد. قلت له على كل حال انت رجعي وعيدي النصيحة وقليلوا عن لساني انه ما بيجاوب عن هذه المسألة، لانكم عم تسألوا عن شيء صغير وتتركوا شيء المهم الكبير. كان عراق. بعد شوي رن التلفون وإذ هي بنت المتوفاة بتعيد السؤال نفسه، وما شاء الله مبين عليها شاطرة باللف ودوران يعني، إلا بدها تاخذ مني جواب أنه نغسلها ولا لا، وأنا إلا ما بيجوز تنقلوها لما بتقرروا أنه تدفنوها هنا، حين ذاك أنا بعطيكم الجواب. وترفوا الدور أبدا مثل ما تعلمنا في سوريا مكان خراوي، هي في طلبها وأنا في جوابي إلها. بعد شوية تتصل مع مرتي نفس السادة دي الثانية، أنا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع بقول زوجتي هي سألت ذيك ساعة وعطينا الجواب انه القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها انت ما سألتي زوجي ذيك ساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا انها كذبت، لان رد الاولى اتصلت معنا وفهمنا منها انه هي نفس السائل. سبحان الله. المهم في الموضوع انه الانسان يسأل عن شيء الاهم، مش الشيء اللي ليس هو بالمهم وإنما دون ذلك الكثير. زوجتي طبعا كان ده رأي بتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها الآخرية، قالت شو بمعنى نحن إلا أنه يغسلوها وما يغسلوها، أما قلنا لا حينئذ لو أعطينا الجواب ما رح يبادوا بالاهتمام بموضوع. أيوة. ولذلك نحن ما بنعطيهم هذا الجواب لأنه ما بيساعدهم على الخير بيعطى هذا الجواب. وبناء على هذا الأسلوب يقول أهل العلم ليس لكل سؤال جواب، ينبغي أن يكون إيش الإنسان حكيما. مثلا قالوا تعالى، وهذا من جملة الأدلة اللي بيستدلوا بها على هذا المبدأ، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، إن شو كان سؤالهم؟ ليش بيصير هلال وبيكبر وبيكبر يصير بدر؟ قضية فلكية، شو بهم هذا السائل من يعرف دقة هذا التحول اللي ربنا جعله يعني سنة كونية في هذه الدنيا. لكن مهم تعرفوا الحكمة من ذلك اللي بيترتب منه أحكام شرعية. فكان الجواب على خلاف طلب السائل. هكذا نحن ينبغي أن نلاحظ هذا الأدب القرآني وما نعطي جواب لكل سؤال، إنما نوجه لما هو الأهم أو المهم. ما أدري شو كانت مناسبة حتى وصلنا لهون.
كنا نتكلم عن المنبر يمكن. نعم. المنبر لا ينبغي نخله، ينبغي متره، لأنه إذا نقلنا معناها دعمنا البدعة الجديدة.
هو الحقيقة في الوضع الحالي ومع وجود الإمام فعلا إذا تقدم إلى تجويفها قد وقت الصف
هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف معنويات شرعية. أنا مرة بدي أذكر جيدا أن الألبس الغربية الآن وبخاصة بالنسبة لبعض الألبس المتعلقة بالنساء فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟
واحد ما قال أنك أفضل فيها وفر اقتصادي يا كثير.
هذا هو القصد، يعني نحن ما بننظر القضية المادية.
السؤال من الأسئلة من الوضع الشاب المتزوج في أمريكا اللي عنده أطفال، الوضع أنه لا يسمح أنه يرجع بلاده، فهل يجوز البقاء في أمريكا؟
أظن هذا السؤال جاء متأخرا، كيف بقي هناك المدة الطويلة ثم الآن جاء يسأل بعد ما جاءت البرية وربما لا يستطيع أن يخرج معها كما نسمع، فهو بين أن يترك الأولاد وزوجته هناك ومع الأيام يتنصروا أو يبقى هناك ويعيش مع أولئك الناس اللي عايشين في جحيم من الجو الموضوع. فنحن في هذه الحالة في الواقع ما نستطيع أن نقول يجوز له أن يبقى هناك، لأن الأصل أن الكافر الأمريكي أو الأوروبي أنه إذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام أن يهاجر من تلك البلاد إلى البلاد الإسلامية. الآن الواقع على العكس، ما بهمنا الآن ندخل في تفاصيل أن بعض الناس مضطرين بسبب نواحي سياسية، لكن نحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون المهاجرين هم هاجروا ليس بسبب ضغط سياسي وإنما طمعا في المال، فهؤلاء إذا سافروا هناك وعاشوا بذروا وبذروا وصار لهم ذرية الآن بعد هذا الزمان الطويل هل يجوز أن يبقوا هناك؟ الجواب ذهابهم في الأصل هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. الآن المشكلة معقدة بحيث لا تسوغ للمستفتى أن يقول يجب أن يرجع إلى بلده الإسلامي أو ينبغي أن يبقى هناك مع أهله، حرصا على سلامة تربية الأولاد تربية إسلامية. لذلك إن كان هذا حقا مسلما فليفعل كما يفعل كثير من الناس، مدرس الموضوع لهم فيه من كل الجوانب متجردين عن التفكير في المصالح المادية، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما ربنا عز وجل يشرح له صدره.
الذي يحصل الآن كثير من الأخوة يتزوجوا هنا ويذهب في مجال الدراسة في مجال العلم وحالة ما يصل إلى أمريكا فتفتح لهم المجال وفرصة إلى العمل في الخارج هناك ويعيشون ضمن جو إسلامي 100% ممكن نقول. فهل ممكن للأخ أن يبقى هناك طالما أنه فرصة سانحة له في العمل والشغل وفي مجال التعب أيضا؟
والله إذا كان معروف عند العلماء أن الفتوى على قدر النص، فإذا كان النص كما جاء بلفظك فالجواب نعم، لكن يا ترى بيقبل السؤال مناقشة ولا لا؟ يعني مثلا أنت قلت آنفا أن الجو إسلامي بالمية مية، هذا لا يمكن أن يكون كذلك.
حاول خففها شوي بعدين.
كيف؟
كتقريبا يعني.
يعني هي ضمن جو وضمن النطاق وضمن المجتمع الإسلامي، يعني كثير من الأخوة بس عند ذهابهم إلى أمريكا يتحروا أن يسكنوا ضمن نطاق المسجد الموجود في البلاد الخارجية.
معليش يا أخي، لكن هذول السكان في هذا المسجد يعني عايشين على الأحكام الإسلامية في المية مية، لا أقول في المية خمسين كتر خيرهم. هذا الطبيب أنا عارف لأنه غير ممكن، بقول لمبالغة
كما هو غير ممكن في لبنان، هو نفس الوضع.
إيه لكن لبنان هذا الطبيب دكتور اللي قدمت لك كتابته ما شاء الله، يعني رجل فاضل سلفي، لكن لا يمكن أن تشهد بأنه هذا إذا ما عرفته شخصيا أنه مسلم. شو السبب؟ حتى سبحان الله من بعد ما غاب عندي من عندي خطر بالي أنه لو يتصل معي هاتفيا حتى أنصحه بهذه النصيحة. مربي لحية جليلة عظيمة، هو شاب وسيم أبيض البشرة وأسود الشعر، حاسر الرأس وحاطط جرافيت. هذا الجو اللي عايشينه هني. نحن كنا نقترح عليه أنه يضع طاقية بيضاء أشبه بهذا الشيخ أحمد اللي شفتوه
ديدا،
شايف؟ لأنه أصبحت هذه عالم للمسلم يميزه على المجتمع اللي عايش فيه. فصعب جدا أنه الإنسان لما بيخرج من البيئة الإسلامية ويعيش هناك على التقاليد الإسلامية، صعب. الصعوبة تجي من ناحيتين، ناحية علمية أي تحتاج القضية إلى ناس من أهل العلم محيطين بالإسلام من كل جوانبه، فهن اللي بتولوا توجيه الجماعة دون توجيه إسلامي كامل وصحيح. هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية أنه ناحية التربوية هذه كثير صعب جدا على نفس المسلمين إذا كانوا لم يعتادوا هذه المعيشة في عقر دارهم وفي بلاد إسلامهم. كان أتيح لي منذ نحو 10 سنوات أن أسافر إلى بريطانيا، وطفنا بعض البلاد حوالي لندن، وكان الوقت رمضان، فدعانا أحد الدعاة الإسلاميين هناك في بلدة نسيت والله شو اسمه، فهمت فيما بعد أنه هو من جماعة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله. دعانا نفطر عنده في رمضان، ذهبنا إليه واستقبلنا الرجل استقبالا جيدا وآنسنا منه رشدا. ملتهي الرجل لابس بدلة طبعا أوروبية، جاكيت وبنطلون وحاطط جرافيت. من الرشد الذي آنشته منه طمعني فيه أن أتكلم معه فيما يتعلق بالإسلام وزيد المسلمين وتشبه الكافرين.
وقلت له بصراحة أن أنت ما شاء الله تؤسس ما يقول سني وهو أكثر من سني ووالد فإعفاء اللحية فرض وحلقة إثم لأنه في مخالفة لعديد من النصوص الصحيحة عن الرسول عليه السلام. فأنت ربنا عافاك من هذا وربيت هذه اللحية، لكن في ظني أنك أنت على علم، لأنه هو طالب علم شعبه، على علم بأن الرسول عليه السلام نهى المسلم أن يتشبه بالكفار، وبخاصة أنت تعيش في بلاد الكفر، فمن ينظر إليك لا يكاد يعرفك أنك مسلم. وأكبر ذي يمثل الكفر هو الجرافيت، لأنه كون الإنسان يلبس جاكيت، جاكيت يعني يدفع به حر البرد وشر الحر والبرد. أما هذا العقدية هنا لبعض الإنسان فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت في تركيزها على الطريقة التي تناسب المكان وتشبه بها بالكفار. ومن طيبة قلب هذا الإنسان ونحن على مائدة إفطار في رمضان رأسا حلبة رماها الله، فكان سريع التجاوب. لكن الذي يعني أزعجني بعد أن أفرحني كثيرا بما فعل، قال لي الحقيقة أن نحن وضعنا هذه العقدة الجرافيت لأن البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار، لأنه هن يخلوا قميصهم هيك غير مجرر وبدون ايش جرافيت. قلت له سامحك الله انزيد عم تشايل الكفار اليوم على احتقار اخوانك المسلمين بسبب عدم تزييهم زي الكفار، هذا كما يقال هذا الاقبح من بدن شان هذا الانسان الطيب. ما استطاع الا ان يتأثر بهذاك الجو، هذه تحتاج إلى علم متين وتربية صحيحة. لا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أن بلاد عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان، وهي تحتاج إلى زمن كثير وطويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين لآخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا، وأعني بالإحصان أن يكون مربى تربية إسلامية صحيحة وأن يكون متزوجا أيضا الزواج الشرعي مطلوب، حتى لا يفتن الناس بالرخص الموجود في بيع الأعراض في الوسيلة. فإذا جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه هو الذي يقدر الموضوع.
حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش به ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو تواجده هناك أقل ضرر من بلده الأصلي، بمعنى إنسان عايش في لبنان
Yeah.
بس في ظني مبين المكتوب من عنوانه. اذا صورنا انه بده يصير اصلاح او بعبارة اوضح تحقيق المجتمع الاسلامي وبعبارة اصرح اقامة الدولة المسلمة، شو بنتصور بيكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة اكتساب الإسلام ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو. ولذلك فالسؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنيا قد أزيد على ما تقول وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم، لكن هذه نظرة قصيرة جدا. ننظر للمستقبل أولا، بدنا ننظر أيضا للذرية اللي بدها تجي من هؤلاء المسلمين. هذه الذرية يا ترى ضامنين هالآباء مستقبل هؤلاء الأبناء، وأنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا وما العاد عنكم بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل إخراجه عن الإسلام للأتراك المسلمين؟ ولذلك قلت أكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغاري، بتضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة، وبصيح أحيانا بقول لسعتكم في المشكلة هذه والبلغار عمين ذبحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج، فأنتم بدكم تسألوا أن النعاج ذبحت طريقة إسلامية ولا لا، يجوز أكثر ولا لا؟ لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا ويجب على المسلمين يخاطروا هذه الدولة، وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل. فما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيشوا المسلمون وبيتكتلوا. أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة أنه هذا حبر على وقت ممكن أب صحيح. ولذلك بارك الله فيك يجب أن ننظر للمستقبل البعيد. هذا ما أشرنا إليه أنه مضامنين الأولاد الذهنين شعب مسلمين.
أنه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال، لأن هذا السؤال يتشعب. يعني إذا كان إنسان بوضعك أنت رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين، وبالتالي ما رح يكون في المدى القريب ذرية وأولادي خاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم يسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن مجموعة إسلامية وينتشروا في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى من عليه لو ظل في بيروت الكلمة الله ما يعني ما ييسر له يأخذ واحدة سلفية، لكن في أمريكا تعرف على واحد ودلوا على أهل مرته فذهب فوجد الجماعة سلفية وخطبها خلال أسبوع، يعني تتيسر له. فهو لما قال انه عايش في مجتمع اسلامي حقيقة هو مو عايش في مجتمع اسلامي، لكن هو حاصر نفسه ضمن مجموعة تنشر في سبيل الله، وهذا مؤقتا بذبه كلام سيدي الشيخ انك تعيش وبذهنك انه بدك تظلك عايش هناك، فبالتالي راح يأتيك اولاد والاولاد بده بتفرجوا التلفزيون ويروح على المخبز يشتري من واحد مظلط، يعني بدك تعيش جو. فانت لا يمكن تعيش جو اسلامي 100% في أمريكا.
لاحظت أن تطبيق العمل الإسلامي في أمريكا كان أسهل بكثير من تطبيق العمل الإسلامي هون، خاصة في البيئة الموجودة فيها. مثال صغير، في أمريكا حديث الاختلاط هذا شيء
طبيعي
متأسفين عليه، حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما، بس يكون موجود أسرة مع بعض. هون إلا ليصير في اختلاط مهما كان الظروف، قضية المصافحة مثلا في أمريكا ممكن أنك ما تصافح أي امرأة ولا بدون أي مشاكل. أنا بس نزلت على البناء على بيروت وواجهت هاي المشاكل جدا في كثير من هاي، فلاحظت أنه تطبيق العمل والدين الإسلامي في أمريكا كان أسهل بكثير جدا من تطبيق العمل الإسلامي.
نسيان شطر الأول يقول وكل غريب من غريب نسيه. الغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف، فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك، قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها، ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هنا؟
صح. جمال تيجي نفس المشاكل، وهي ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليكم أي أمرأة أجنبية تعرض عليك السلام تقول أنا ما أصلح فيك، يحترموك ويقدروك هنا جدا. بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول أن يحصي حاله ضمن الجماعة السلفية، بس العالم الخارجي هون لا ما بيقدروك. ما
هذا صحيح، من نقطة واحدة بس، يعني هلا هناك الحرية اللي عم نشير إليها، إنه أنا ما بصافي بقدروه. ليش؟ لأنه في حرية، لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الأخلاق، بيناسب الأديان. هنا حرية فيها الخير وفيها الشر. يعني لو أنك أنت بدل ما تصافحها قبلتها، شو بتقول لك؟ شكرا. بابا هاي مش نابع انه الجو مستقيم.
اللباس، منع اللباس الثوب. اليوم كان معنا صديق نزل معنا فمنعوا لباس الثوب. نعم في الذكور، والنص جاء ان يكون اللباس رسمي، والرسمي هو عبارة عن البنطال والقميص. عم بحكي انا وال أقول يعني حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الرأي أو الحرية المطلقة اللي إحنا نحكي عليها، لو أنت لبست إيش ما لبست هناك ما حد له عندك على الإطلاق. الفارق الآن إنه أنت يعني ما فيك أنت تضلك تنقل من بلد لبلد لمجرد إنه يسمح لك تمارس شعائرك ببساطة، وإنه أنت تروح بسهولة كل الأشياء. أنت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذى في سبيل الله، لكن هي عملية ميزان. لذلك يعني الله أعلم أنه زي ما دمح في الشيخ لا يوجد جواب إلى هذا السؤال حكم. يعني بدك أنت تقارن وأيهما أفيد لدينك ودنياك، بدك مرحليا تمشي عليه. إنما للمدى البعيد لا يجوز أن تعيش في بلاد الكفار، لأنه بدك تحل عليك وعلى أسرتك وعلى أولادك، وبدك تطبع وحشرت نفسك صرفت نفسك مع هذه هاي. برضو كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم، بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائية تتقبل وتستسيغ شهبات أو تتهاون عن أمور صغيرة. يوم وراء نتيجة ممارسة، نتيجة عدم الإمكانية، وبعدين بعد مدة تلاقي حالك أنت يعني عم تنقب هذا الأوراق الدين وتمسك فيها واحدة وراء واحدة. ابنك اللي يتفرج على التلفزيون الله اليوم في شيء كذا، الألف قول الألف، حكيت مع الناس تعاملت على كذا، تلاقي حالك بدل ما تصافح بتقدر وتقول لك شكرا.
قريبين عم يخططوا لمصلحتهم، فالمفروض ان يكون يقابلهم بعض الرؤوس اللي وظائفهم عالية، يكون عندهم خلفية كما يقولون اليوم اسلامية يعني، وانه هذا التشبه بالكفار لهالدرجة هذه هذه مضيعة للشخصية الإسلامية. لابد ما يصير في مقاومة المفروض من الأشخاص المتسترين يعني من ناحية. كويس، ليش بقى دول يستعملون؟ هذا هو المستعمل.
ما رأي الشيخ في الجهاد؟
جهاد وين؟
حاليا
جهاد وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟
في بلد في الواحد في حاله على أن يبقى في
إذا كان هنا جهة من الجهات البلاد الإسلامية تعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين، ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد في أماكن أخرى، لأن الجهاد في أفغان جهاد إسلامي أولا ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا، فنرى أن هناك فرض عين. أما في فلسطين فأنت تعرف الوضع، مكانك راوح لهون وبس، وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية، وكذلك وأنت أدرى في بلادك لبنان إلى آخره وما فيها من فراق وأحزاب وإلى آخره، فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا مكان واحد هو الأفغان. وأنا أخشى ما أخشى أنه يأتي يوم تصبح قضية الأفغانية كالقضية الفلسطينية تماما، ولذلك أعتقد أنه يجب احتبال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها، وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب، فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هنا قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم. مش ممكن ليش يستثنين الأفغان عن سائر البلاد؟
كثرة الناس اللي صارين عم يحاولوا يستعملهم الحبشي الموجودين داخل البلاد، يعني خلال فترة الأسابيع القادمة سمعت كثير عنهم، منهم عم يدخلوا على المساجد حتى عم يضربوا عم يدفقوا المسلمين والمسلمين في الجامع بغرض من استلامهم عن جوانب في لبنان، ومن جملتهم حماشي ومزع أنا كنت أكثر منه كيف ما رأوا كيف ما يجوزوا كيف في العالم
حبشي كيف حبشي
من جماعة عبد الله الحبشي لا هو شيخ هناك
حبشي
شيخ من الحبش من هلرة اسمه عبد الله الحبشي كان في دمشق والتقينا معه والله أنا بنيته، هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن، لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام لإضرار الإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أنه واجبهم يدافعوا عن أنفسهم، واجبهم يدافعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشر عن أنفسهم من هؤلاء، وربما يكون هناك شيعة أيضا روافض، ربما يكون في عندك بعثيين عندك شيوعيين وإلى آخر مصائب كثيرة وكثيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائلة هؤلاء المعتدين الظالمين، وعسى أن يكون
كذلك.
مين اللي ضمعوا؟
ضمن جماعة الحبشة.
الله أكبر.
ورأيت طمع لهم برضو للأسماء الصفات البيت في كل موضع فيه إشكال وكذا، وقال الحافظ العبدلي دلسونا باسم سيدنا الهرالي الحبشي، وقال الحافظ العبدلي حتى كان يعني بعض الخطب في العلم يقرأوا قال وقال الحافظ العبدلي كان هذا أفضل الحبشي هو يعني نسوى أنا عم تروح الدار أو كذا يعني
تدريش
كمان يعني كيف يعني يسيئون ويشوهون جدا يعني حقيقة
الحديث الجاري اللي حرفوه سوء
هاي مسلم هو حديث
أين الله؟ نقاط السماء. نعم
على حديث روي المسلم في كتاب الصلاة لأنه الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاوية السلمي قال صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله فنظروا إلي هكذا يعني تسكيتا له. يبدو أن الرجل كان حديث عهد بالإسلام فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة، فهم لما رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق بهم ذرعا فما كان منه إلا رفع عقيرته صائحا وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، ما عمل شيء مسكين في رأيه. أيه. قال فأخذوا ضربا بأيديهم على أطخابهم، يعني سكوت مو محل هذا. بيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، هنا بقى بيصور أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه للخطر الكبير كيف الرسول يعاقبه ويعامله، وإذا وجد إيش العكس تماما يعبر عن هذه الحالة النفسية فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة. هنا الشاهد ليه جاب الإمام المسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة، لقوله عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وذكر الله. وانتهت القصة إلى هذا فقط، يعني علمه أحسن تعليم. يبدو أن رجل لما يعني آنس اللطف في التعليم طمع أن يزداد علما وقد أعرف أنه جاهل، فأخذ يسأل الرسول السؤال بعد السؤال، فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون، قال فلا يصدنكم، قال إن منا يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم، قال إن منا أقواما يخطون الرمل، قال عليه السلام قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا يقول العلماء والشراح تعليق بالمحاد، قد كان نبي من الأنبياء يخط معجزة فمن وافق خطه خطه فذاك، وهياته. قال يا رسول الله عندي جارية ترعى غنما لي في أحد فسطى الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة وعلي عتق رقبة، كأنه يقول فهل يجزيني أن أعتقها كفارة لهذا الضرب. قال هاتها، راه جاب رأسا. الرسول عليه السلام بادرها بقوله أين الله؟ قالت في السماء. قال عليه السلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث يعني قاصمة الظهر المؤولة، هل بيقولوا ضلالا منهم وانحرافا عن الكتاب والسنة الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. هذا بيقول الله في السماء. فيقول الأخ علي، ونحن نعرف هذا الشيخ عبد الله أشعري، هو وله كتاب سماه على قاعدة يسمونها بغير اسمها. شو سمى كتابه؟ الصراط المستقيم. وفيه انحراف كبير جدا عن الكتاب والسنة، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة بصورة عامة، وبصورة أخص ما يتعلق بصفة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى. فحركوا هذا الحديث كما يقول مشان تسقط الحجة، لكن هذه حماقة متناهية. شو السبب؟ السبب أنه كأنهم لا يعلمون أن هذا الحديث موجود في عشرات الكتب. فلو فرضنا راح مسلم من الدنيا كلها، هذا الحديث موجود في موطأ الإمام مالك، هل هو أرقى من مسلم بدرجتين؟ يعني مسلم بيروي عن الإمام أحمد، والإمام أحمد بيروي عن الشافعي، والشافعي بيروي عن مالك. فمالك من جملة ما روى هذا الحديث في كتاب الموطأ، ونفس أحمد موجود في كتاب المسند. شو بدنا نستفيد من الحذف هذا سوى إثبات ضلالهم وحماقتهم؟ هذا شو يا أستاذ؟ كله من نوعية واحدة؟
نوعية واحدة.
أنا بقول بالمناسبة أنه هذه الجارية، شوف الطريبة، هذا ما هو المناسب
جواته
بقول بالمناسبة الشيء اللي بيلفت النظر، كيف عرفت هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماء؟ واليوم تسأل مشايخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلة، السؤال اللي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع الجواب إلا الجواب المنحرف عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان، كيف أصابت الجارية وأخطأ هؤلاء المشايخ؟ الجارية هو بقري الموضوع، عاشت في مجتمع إسلامي صافي، مجتمع محمد عليه السلام ما بقى أصفى منه، فهي معكونة طبية والله أعلم، شقت من سيدها من أولاد سيدها من إيران إلى أغنية بالعقيدة. لما سئلت أجابت على الصواب، مو ضروري تكون عقدة شهادة دكتوراه. لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا الجواب اللي تسمعه من الجاري هذه. السبب أن الدراسة اليوم ليست دراسة إسلامية 100% فضلا عن المجتمع. الله المستعان.
فتحت
الصلاة. هذه
النسيان
برضه ينطبق
هو
عبر الرسول
الناس.
فقياس النسيان على عدد المعنى. لا هذا مو قياس. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استطلوا عليه. لكن الحكم كهذا. يعني هذا الحديث بدل على أنه تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها، لكن الناس يمثلوا، لكن مو قياسا إنما بأدلة أخرى. في فرق يا أبو يحيى، هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة مش الأخروية، لأن هي موضع اتفاق لا مؤاخذة، لكن المقصود المؤاخذة الدنيوية. طبعاً يتكلم الصلاة ناسية. أي والله هذا أنت بخير أنا وجبتك. هذه نشوف تكلم في الصلاة ناسيا وأكل في رمضان ناسيا، معروف لدى الجميع بالنسبة للمتكلم بالنسبة للآكل في رمضان ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه، فهل بالنسبة للناس في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عمل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه، أم يقال بطلت صلاتك؟ هنا في خلاف طويل بين العلماء، الحنفي من جهة ومن وافقهم، والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم. الحنفية بفسر حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وضع مؤاخذة أخروية، الشوافعة وغيرهم بيقولوا لا، النص مطلق. شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين؟ الأحناف بيقولوا القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة، هذا أمر متفق عليه، الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا للنص. الشوافعة بيعكسوا بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لمصر. ولا شك أن أسعد الناس بالحق هم الشوافع هنا. ليه؟ لأن الأحناف ما في عندهم دليل يؤيد هذا الأصل، وهو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا، إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يؤاخذ. وهن بيلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا، يقولوا نحن هون ما نتكلم في نص خاص نقول أنه صيام صحيح، لكن فيما ليس فيه نص الأصل عندهم المؤاخذة. الشواف عن العكس بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ إلا لنص. إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع بنقول بقى رجل صلى ثم وجد أثر الجنابة جاهلا ناسيا، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة ولا لا؟ إذا طبقنا قاعدة الأحناف ما بدوا فيه، إذا طبقنا قاعدة الشوافعة ما منعيد الصلاة إلا لنص. فهل وجد النص؟ نقول نحن نعم وجد النص، لأن عمر الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاختلاف، فقال كلمة معناها مبتلين بأكل الشحم، ظاهر أنه الشحم يعمل يعني شهوة أو يكثر الماء أو ما شابه ذلك، فهو اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. إذن هذه مستثناء من القاعدة حسب المذهب الشافعي، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي. شايفين؟ نرجع بقى لهذا الناس يتكلم في الصلاة ناسيا، فهنا حسب القاعدة اللي بيتبناها الفقيه، إن كان يتبنى القاعدة الشافعية بيقول صلاة صحيحة، إن كان يتبنى قاعدة الأحناف بيقول صلاة باطلة، لأنه ما في نص خاص يصحح أو نص خاص يبطل، إنما المسألة رجوع للقواعد. الشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذا الإنسان صلى كذا فما بيعيد صلاة أو بيبني أو ما شابه ذلك، لأنه قضية تبني قاعدة. إن تبنينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، فنحن منقول هذا الذي تكلم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه، لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث. إذا كان في نص يأمر بالإعادة نقول بالنص. يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثاني مهم، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. هذا شيء عظيم جدا، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على جزئيات. هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمه، وإما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة. بين مثلا يكون في سؤالك المسلم تقصد الجاهل العامي، بين تقصد العالم الدكتور يعني اخر شهادة دكتوراه، يختلف الجواب. العامي لا يلتزم مذهبا، لانه العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه، فهو اي عالم يسأله يمشي على كلامه، أخطأ وأصاب هو ما عليه مسؤولية، هو عمل بقوله تعالى فاسألوا على ذكري قلتم لا تعلمون. أما إن كان من أهل العلم، ونعني بأهل العلم أنه يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السنة، بمعنى أولا عنده علم باللغة العربية، هذا العلم بمكنه أن يفهم القرآن فهما صحيحا، حديث الرسول عليه السلام كذلك. ثم في عنده علم بين أحاديث ما يصح منها وما لا يصح، وعنده علم بالناسخ والمنسوخ من القرآن من السنة إلى آخره، هذا لا يجوز أن يقلد إماما. لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر هو مع العامة، ويشمل قوله تعالى فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون. وهذه مصيبة الدار اليوم، ما يستطيعون اجتهاد هؤلاء لأنهم يحاربون الاجتهاد والمجتهدين، وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسماها اللامذهبية قنطرة اللادينية. أخذت الجواب؟
حديث لا تقوم الساعة صحيح، اسقاط إيمان لا نفاق فيه، واسقاط نفاق لا إيمان فيه.
ما نعرفه،
ما هو ذلك؟
أهلا مرحبا بك،
استقبالك ياسين،
كيف حالك؟ الله يبارك فيك.
يا مرحب يا مرحب.
أهلا.
الثاني حديث ليس الإيمان بالتمني إنما الإيمان هو خلق القلب.
ضعيف. الراجح أنه من قول الحسن البصري، لكن رفعه إلى الرسول عليه السلام خطأ لم يصح.
المعنى
يميل. وكما نقول هذا شاهد أنه لا تلازم بين كون معنى الجملة المنسوبة للرسول عليه السلام معنى صحيح مقبول وبين يكون الرسول قاله. هذا من هذا القبيل.
بكامل الحديث.
نعم.
بتتمته.
نعم. قاعد للمسلم بكل طريق. بيحاول يعني بكل أسلوب أنه يصد عن ذكر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بالصغيرة وتنتهي بالكبيرة. هاي شوفيها وإلى آخره. ومثل ما شايف الآن، يمكن لاحظت في مسجد صلاح الدين الجهة وعليكم السلام، عمل المسلمين يبقى حجة في كثير من القضايا. المساجد في كل القرون اللي مضت كانت مناظرها بجانب محاريمها. هذا التوارث ما دام ليس لدينا نص يخالفه فينبغي العمل به. وهذا من معنى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا كان المسلمون جرى عملهم على شيء دون نزاع وخلاف بينهم فمعنى هذا هو سبيل المؤمنين باتباع. لكن هذا المنبر الذي يوضع الآن في منتصف المسجد بجانب المحراب هو ذي درجات كثيرة وعالية على مستوى البشر جالسين سماع الخطبة. في عندنا النصوص أن هذا التطبيل والتكثير الدرجات خلاف السنة. لذلك نحن ننصح بعودة إلى السنة في كل شيء. ظاهر هذه النصيحة من يوم ربنا ألهم ألهم غيرنا من القيام بها صار في يقظة وانتباه عند الناس أنه والله كلام منطقي معقول، أنه المنبر شو طعمه هيك يقطع له صف صفين. كنت أقول لك يمكن لاحظت في مسجد أبو مالك صار الناس يتعجبوا يشكلوا من وراء المنبر ثلاث صفوف تقريبا اخواننا السلفيين بيستلموا الصف الرابع بالنسبة اليهم وهو الاول بالنسبة الينا. بعطوا اشارة انه تأسد الفرج ما حدا برد عليهم الا لمن لا علم عنده. يعني الحقيقة هذا اثر عملي يوما ما لو كان في مجال ومسار بالنسبة للحكم. يعني القائم اليوم انه هذا منبر ان شاء الله.
فانا هذا اللي اقترحته لانه يعني اللي اثار الموضوع كله
في صلاه الصلوات امبارح
يوم
من اخر الدرس.
فانا قلت حبذا يعني لو تنبه للاخوان حتى اللي صلوا معنا. هذا كل شيء. الصف الاول بار على يمينه ما ليس بالصف. فتفاجأ طبعا كثير من الجالسين. وبعدين قلنا اذا يعني انه هل بالامكان انه نحن نيجي نعمل مثلا هي صلاه الجمعه هي فقط اللي يكثر الناس وبالتالي فوصلنا لنتيجه انه الحكي الروم سكتني وكذا والناس
وهي المشكله.
القصر هذا فرع الرد الصغير كان معي ابو عبد الله جزاه الله خير بده يسد الصف اللي لا بمشي ولا اصلي هنا طلع بعض ما بعرف انه مين اللي وراه ما بتلاقي وقال بما معناه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من برضه ثلاث درجات وكان المسجد ليس في المنتصف كما هو الان وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يتوجه الى الناس هكذا ما كان يلتفت لا يمنى ولا يسرى وذلك ميزه وجود المنبر البساطة في غرب المسجد مثل ما يشوف كل الناس بدون ما يكون تدريب يسار وبهذا المعنى. وبعدين أنا طيب يعني خلينا نحاول يعني المنبر هذا نشيله وقول هاي رأيك ليش الموجود وهي كذا يعني لعله عسى إنه نعمل شيء يعني.
لا والله ما تعملوا هيك راجوا أنا أظن وايد ما في عنا إطلاقا بأنه المنبر كان في الجهة الغربية من المسجد النبوي. وفي التماحكي أنا مع أبو محمد وقلت أخيرا أن التوارث حجي والآن نؤكد هذا التوارث في المسجد النبوي. المسجد النبوي المنبر في منتصف المسجد تقريبا نقله إلى الجهة الغربية. أنا أظن هذا مثل ما قلت مع أبو محمد يفعله البعض باديا لمشكلة قطع الصف، لكن هذا غير منقول.
ثم نصير موضوع إنه المنبر وإنه الأفضل أن يكون متنقل يعني حتى أكثر درجات من حقوق على أساس الطريقة العادية حتى لا يقع الصف. لكن حتى أثير موضوع المحراب إنه بروز المحراب
ليش ما بيقطع الصف ولا ما بيكون هالشكل؟
لكن ما نقطع لأنه ما في داعي للشرع.
هذا هو فمشانيك يكون منقول
يعني تأثير في الموضوع وبعدين أثير موضوع المحراب بروز الغرفة أغلب الناس فرحة متحقيقة لأن هذا يعني موجود والأصل مش موجود مش هذا هو الإحرام يعني نظام حكم لي. بعدين قيل على أساس أنه يعني الناس عم تعملوا هلا للإحرام وبدفوا شوي من ذلك حتى الإحرام التالي يوفر صف الإمام برامج وواصل حقيقة الأمر يعني بالترتيب الحالي يوفر صف.
هون بيفكروا بتوفير الصف أما بالمنبر الطويل اللي بيقطع الصفوف ما بيفكروا فيها. الدين صاير هوا. امبارح اجاني سؤال هاتفيا طبعا من بعض النساء السلفيات طيبات ويمكن ان نقول الداعيات، امرأة ماتت هنا وبعض اهلها هون وبعض أهل في الضفة الغربية وبخاصة أخوها الأكبر هناك وبعد أهلي هون بدهم يدفنوا المتوفاة هنا. أخوها الكبير بعد خبر شوف الحماقة والجهل أنه إذا بتدفنوها هون يعني في الأردن بيجي بيطلع من قبره وبياخذها بيدفن هنيك. المهم كان السؤال انه هذه المخلوقه المتوفاه الان في المستشفى يعني البرادات الثلاجات هذه غسلوها في المستشفى وصار لها تقريبا يومين وصدفه اجاهم تسكير الحدود بعدين اجى يوم السبت عطلت اليهود والى اخره يعني تاخرت ايام. كان السؤال انه لازم يغسلوها ثاني مره انا اجبت السائله وهي من لهم صلة يعني بنا كثيرا الناهي العلمية قالت له خلي يسألوا بيجوز نقلها إلى القدس قبل ما يسألوا لازم يغسلوها ثاني مرة ولا لا. وذكرت بهالمناسبة حديث في صحيح مسلم رجل من أهل العراق اجى لعند عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال له ارى الذبابه تقع على ثوبي بكون في برجليها يعني نجاسه فهل هذا يؤثر؟ قال يا اهل العراق ما اركبكم للكبيره واترككم للصغيره. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، وهناك يخرج قرن الشيطان يشير إلى العراق. فأنا تذكرت الحديث بمناسبة السؤال وفهمت لها الأخت هاي، وهي عندها استعداد وماشي معنا الخط مستقيم إن شاء الله، إنه فهموني مو هذا السؤال يسألوا بجوز ينقلوا الميتين خاصة صلى يومين ثلاثة ينقلوا للضفة الغربية شم الرائحة ظاهر اتصل بجوين انت اتصل ايه. اقولت لسائلي انه لابد انت نصحتيهم انه ما يعودوا على الضفة الغربية، كان الجواب انه الحقيقة انا نصحتهم لكن ما في عندهم استعداد لانه اخوه الكبير ضاغط ومهددهم بهالتهديد. قلت له على كل حال انت رجعي وعيدي النصيحة وقليلوا عن لساني انه ما بيجاوب عن هذه المسألة، لانكم عم تسألوا عن شيء صغير وتتركوا شيء المهم الكبير. كان عراق. بعد شوي رن التلفون وإذ هي بنت المتوفاة بتعيد السؤال نفسه، وما شاء الله مبين عليها شاطرة باللف ودوران، يعني إلا بدها تأخذ مني جواب أنه نغسلها ولا لا، وأنا إلا ما بيجوز تنقلوها لما بتقرروا أنه تدفنوها هنا حين ذاك أنا بعطيكم الجواب. وترف الدور أبدا مثل ما تعلمنا في سوريا مكان أخراوي، هي في طلبها وأنا في جوابي إلها. بعد شوية هي تتصل مع مرتي نفس السائلة دي الثانية، أنا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع بقول زوجتي هاي سألت ذيك ساعة وعطينا الجواب انه القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها انت ما سألتي زوجي ذيك ساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا انها كذبت لان الرد الاولى اتصلت معنا وفهمنا منها انه هي نفس السائل. سبحان الله. المهم في الموضوع انه الانسان يسأل عن شيء الاهم مش الشيء اللي ليس هو بالمهم وانما دون ذلك الكثير. زوجتي طبعا كان ده رأي بتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها الاخرية، قالت شو المعنى نحن الا انه يغسلوها وما يغسلوها، اما قلنا له حينئذ لو اعطينا الجواب ما رح يبادوا بالاهتمام بموضوع. أيوة، ولذلك نحن ما بنعطيهم هذا الجواب لأنه ما بيساعدنا على الخير بيعطى هذا الجواب. وبناء على هذا الأسلوب يقول أهل العلم ليس لكل سؤال جواب، ينبغي أن يكون إيش الإنسان حكيما. مثلا قوله تعالى وهذا من جملة الأدلة اللي بيستدلوا بها على هذا المبدأ، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، إن شو كان سؤالهم ليش بيصير هلال وبيكبر وبيكبر يصير بدر، قضية فلكية شو بهم هذا السائل من يعرف دقة هذا التحول اللي ربنا جعله يعني سنة كونية في هذه الدنيا. لكن مهم تعرفوا الحكمة من ذلك اللي بيترتب منه أحكام شرعية، فكان الجواب على خلاف طلب السائل. وهكذا نحن ينبغي أن نلاحظ هذا الأدب القرآني وما نعطي جواب لكل سؤال، إنما نوجه لما هو الأهم أو المهم. ما أدري شو كان مناسب لحتى وصلنا لهون، كنا عم نتكلم عن المنبر يمكن. هنا المنبر لا ينبغي نخله، ينبغي بتره، لأنه إذا نقلناها معناها دعمنا البدعة الجديدة.
هو الحقيقة في الوضع الحالي ومع وجود الإمام فعلا إذا تقدم إلى التجويف فقد وطى الصف
هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف معنويات شرعية. أنا مرة أذكر جيدا أن الألبس الغربية الآن وبخاصة بالنسبة لبعض الألبس المتعلقة بالنساء فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة، فشو قيمة الوفر هذا؟
واحد ما قال الزكاة لا فيها وفر اقتصادي يا كثير.
هذا هو القصد، يعني نحن ما بننظر القضية المادية.
السؤال من الأسئلة من الوضع الشاب المتزوج في أمريكا اللي عنده أطفال، الوضع أنه لا يسمح له يرجع بلاده، فهل يجوز البقاء في أمريكا ولا لا؟
أظن هذا السؤال جاء متأخرا. كيف بقي هناك المدة الطويلة ثم الآن جاء يسأل بعد ما جاءت البرية وربما لا يستطيع أن يخرج معها كما نسمع، فهو بين أن يترك الأولاد وزوجته هناك ومع الأيام يتنصروا أو يبقى هناك ويعيش مع أولئك الناس اللي عايشين في جحيم من الجو الموضوع. فنحن في هذه الحالة في الواقع ما نستطيع أن نقول يجوز له أن يبقى هناك، لأن الأصل أن الكافر الأمريكي أو الأوروبي أنه إذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام أن يهاجر من تلك البلاد إلى البلاد الإسلامية. الآن الواقع على العكس، ما بهمنا الآن ندخل في تفاصيل أن بعض الناس مضطرين بسبب نواحي سياسية، لكن نحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون المهاجرين هم هاجروا ليس بسبب ضغط سياسي وإنما طمعا في المال، فهؤلاء إذا سافروا هناك وعاشوا بذروا وبذروا وصار لهم ذرية الآن بعد هذا الزمان الطويل هل يجوز أن يبقوا هناك؟ الجواب ذهابهم في الأصل هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. الآن المشكلة معقدة بحيث لا تسوغ للمستفتى أن يقول يجب أن يرجع إلى بلده الإسلامي أو ينبغي أن يبقى هناك مع أهله، حرصا على سلامة تربية الأولاد تربية إسلامية. ولذلك إن كان هذا حقا مسلما فليفعل كما يفعل كثير من الناس، بدرس الموضوع اللي هم فيه من كل الجوانب متجردين عن التفكير في المصالح المادية، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما ربنا عز وجل يشرح له صدره.
الذي يحصل الآن كثير من الأخوة يتزوجوا هنا ويذهبوا في مجال الدراسة في مجال العلم وحرم يصلوا إلى أمريكا، فتفتح لهم المجال والفرصة إلى العمل في الخارج هناك ويعيشون ضمن جو إسلامي 100% ممكن نقول، فهل ممكن للأخ أن يبقى هناك طالما الفرصة السانحة له
العمل والشغل وفي مجال الدعوة أيضا؟
والله إذا كان معروف عند العلماء أن الفتوى على قدر النص، فإذا كان النص كما جاء بلفظك فالجواب نعم، لكن يا ترى بيقبل السؤال مناقشة ولا لا؟ يعني مثلا أنت قلت آنفا أن الجو إسلامي بالمية مية، هذا لا يمكن أن يكون كذلك.
حاول خففها شوي بعدين.
كيف؟
كتقريبا يعني.
يعني يضمن جو ضمن النطاق المجتمع الإسلامي، يعني كثير من الأخوة بس عند ذهاب إلى أمريكا يتحروا أن يسكنوا ضمن نطاق المسجد الموجود في البلاد الخارجية.
معليش يا أخي، لكن هذول السكان في هذا المسجد يعني عايشين على الأحكام الإسلامية في المية مية، لا أقول في المية خمسين كتر خيرهم. هذا الطبيب أنا عارف لأنه غير ممكن، بقول في مبالغة
كما هو غير ممكن في لبنان، هو نفس الوضع.
إيه لكن لبنان هذا الطبيب دكتور اللي قدمت لك كتابته ما شاء الله، يعني رجل فاضل سلفي، لكن لا يمكن أن تشهد بأنه هذا إذا ما عرفته شخصيا أنه مسلم. شو السبب؟ حتى سبحان الله من بعد ما غاب عندي من عندي خطر بالي أنه لو يتصل معي هاتفيا حتى أنصحه بهذه النصيحة. مربي لحية جليلة عظيمة، هو شاب وسيم أبيض البشرة وأسود الشعر، حاسر الرأس وحاطط جرافيت. هذا الجو اللي عايشينه هني. نحن كنا نقترح عليه أنه يضع باقية بيضاء أشبه بهذا الشيخ أحمد اللي شفتوه شايف، لأنه أصبحت هذه عالم للمسلم يميزه على المجتمع اللي عايش فيه. فصعب جدا أنه الإنسان لما بيخرج من البلاد الإسلامية ويعيش هناك على التقاليد الإسلامية، صعب. الصعوبة تجي من ناحيتين، ناحية علمية أي تحتاج القضية إلى ناس من أهل العلم محيطين بالإسلام من كل جوانبه، فهن اللي بتولوا توجيه الجماعة دون توجيه إسلامي كامل وصحيح. هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية أنه ناحية تربوية هذه كثير صعب جدا على نفس المسلمين إذا كانوا لم يعتادوا هذه المعيشة في عقر دارهم وفي بلاد إسلاميين. كان أتيح لي منذ نحو 10 سنوات أن أسافر إلى بريطانيا، وطفنا بعض البلاد حوالي لندن، وكان الوقت رمضان، فدعانا أحد الدعاة الإسلاميين هناك في بلدة نسيت والله شو اسمه، فهمت فيما بعد أنه هو من جماعة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله. دعانا نفطر عنده في رمضان، ذهبنا إليه واستقبلنا الرجل استقبالا جيدا وآنسنا منه رشدا. ملتهي الرجل لابس بدلة طبعا أوروبية، جاكيت وبنطلون وحاطط جرافيت. من الرشد الذي آنسته منه طمعني فيه أن أتكلم معه فيما يتعلق بالإسلام وزيد المسلمين بعد التشبه الكافر.
وقلت له بصراحة أن أنت ما شاء الله
فإعفاء اللحية فرض وحلقة إثم، لأنه في مخالفة لعديد من النصوص الصحيحة عن الرسول عليه السلام. فأنت ربنا عفاك من هذا وربيت هذه اللحية، لكن في ظني أنك أنت على علم، لأنه هو طالب علم شعبه، على علم بأن الرسول عليه السلام نهى المسلم أن يتشبه بالكفار، وبخاصة أن تعيش في بلاد الكفر. من ينظر إليك لا يكاد يعرفك أنك مسلم. وأكبر ذي يمثل الكفر هو الجرافيت، لأنه كون الإنسان بلبس جاكيت، جاكيت يعني بيطبع به حر البرد وشر الحر والبرد. أما هذا العقد هنا لبعض الإنسان فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت لتركيزها على الطريقة التي تناسب المكان وتشبه بها بالكفار. ومن طيبة قلب هذا الإنسان ونحن على مائدة إفطار في رمضان رأسا حلها هيك ورماها أرضا، فكان سريع التجاوب. لكن الذي يعني أزعجني بعد أن أطرحني كثيرا بما فعل، قال لي الحقيقة أن نحن وضعنا هذه العقدة الجرافيت لأن البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار، لأنه هن يخلوا قميصهم هيك غير مجرر وبدون ايش جرافيت. قلت له سامحك الله زيد، عم تشايع الكفار اليوم على احتقار اخوانك المسلمين بسبب عدم تزييهم زي الكفار، هذا كما يقال عذر اقبح من ذنب. شان هذا الانسان الطيب ما استطاع الا ان يتاثر بهذاك الجو. هذه تحتاج إلى علم متين وتربية صحيحة. لا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أنه يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أنه بلاد عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من زمان أو نصف قرن من زمان. قضية تحتاج إلى زمن كبير وطويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين لآخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا، وأعني بالإحصان أن يكون مربى تربية إسلامية صحيحة، وأن يكون متزوجا أيضا الزواج الشرعي مطلوب، حتى لا يفتن الناس بالرخص الموجود في بيع الأعراض بالوسيلة. فإذا جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه هو الذي يقدر الموضوع.
حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش به ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو تواجده هناك أقل ضرر من بلده الأصلي، بمعنى فهم عايش في لبنان
بس في ظني مبين المكتوب من عنوانه. إذا صورنا أنه بيصير إصلاح، أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلامي، وبعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمة، شو بنتصور بيكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة اكتساب الإسلام، ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو. ولذلك فالسؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنيا قد أزيد على ما تقول وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم، لكن هذه نظرة قصيرة جدا. نحن ننظر للمستقبل أولا، بدنا ننظر أيضا للذرية اللي بدها تجي من هؤلاء المسلمين. هذه الذرية يا ترى ضامنين الآباء مستقبل هؤلاء الأبناء، وأنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا ومن عاد عنكم بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل إخراجهم عن الإسلام للأتراك المسلمين؟ ولذلك قلت أكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغاري، بتضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة، وبصيح أحيانا بقول لسعتكم في المشكلة هذه والبلغار عمين ذحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج، فأنتم بكم تسألوا أن النعاج ذبحت طريقة إسلامية ولا لا، يجوز أكثر ولا لا؟ لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا وجب على المسلمين يخاطروا هذه الدولة، وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل. فما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيشوا المسلمون وبيتكتلوا. أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة أنه هذا حبر على وقت ممكن أب صحيح. ولذلك بارك الله فيك يجب أن ننظر للمستقبل البعيد. هذا ما أشرنا إليه أنه مضامين الأولاد الذونين شاو مسلمين.
أنه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال، لأن هذا السؤال يتشعب. يعني إذا كان إنسان بوضعك أنت رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين، وبالتالي ما راح يكون في المدى القريب ذرية وأولادي خاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم يسأل؟ لأنهم عايشين في أمريكا ضمن مجموعة إسلامية وينتشروا في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى من عليهم. لو ظل في بيروت الكلمة الله ما يعني ما ييسر لهم يأخذ أحد سلفية، لكن في أمريكا تعرف على واحد ودلوا على أهل مرته فذهب فوجد الجماعة سلفية وخطبها خلال أسبوع، يعني تتيسر لهم. هو لما قال إنه عايش في مجتمع إسلامي حقيقة هو مو عايش في مجتمع إسلامي، لكن هو حاصر نفسه ضمن مجموعة تنشر في سبيل الله، وهذا مؤقتا بذبه كلام سيدي الشيخ. انك تعيش وبذهنك انه بدك تظلك عايش هناك، فبالتالي راح ياتيك اولاد والاولاد بده يتفرجوا التلفزيون ويروح على المخبز يشتري من واحد يظل، يعني بدك تعيش جو. فانت لا يمكن تعيش جو اسلامي 100% في امريكا.
اذا خاصه ان تحقيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تحقيق العمل الاسلامي هون، خاصه في البيئه الموجوده. مثال صغير، في أمريكا قضيه الاختلاط هذا شيء
طبيعي
متيسرين عليه، حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما، بس يكون موجود أسرة مع بعض هون إلا ليصير في اختلاط مهما كانت الظروف. قضية المصافحة مثلا في أمريكا ممكن أنك ما تصافح أي امرأة ولا بدون أي مشاكل. أنا بس نزلت على لبنان على بيروت وواجهت هاي المشاكل جدا في كثير من هاي، فلاحظت أنه تطبيق العمل والدين الإسلامي في أمريكا كان بأسهل بكثير جدا من تطبيق العمل الإسلامي.
نسيان شطر الأول يقول وكل غريب من غريب نسيه. فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك، قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها. ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هنا؟
صح جمال. ممكن تشوف اي شخص في الخارج يعرض عليكم اي امة عبدالنامية يعرض عليكم السلام تقول انا ما اصلح فيكم يحترموك ويقدروك هنا جدا. بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول ان يحسن حاله ضمن الجماعة السلفية. العالم الخارجي هون لا ما بيقدروك ما
صحيح. من نقطة واحدة بس يعني هلا هناك الحرية اللي عم نشير إليها أنه أنا ما بصافي بقدروه. ليش؟ لأنه في حرية، لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الأخلاق بيناسب الأديان. هنا حرية فيها الخير وفيها الشر. يعني لو أنك أنت بدل ما تصافحها قبلتها شو بتلاك؟ شكرا. بابا هاي مش نابع انه الجو مستقيم.
لباس منع اللباس الثوب. اليوم كان معنا صديق نزل معنا فمنعوا لباس الثوب. نعم الذكور. والنص جاء ان يكون اللباس رسمي، والرسمي هو عبارة عن البنطال والقميص. عم بحكي انا أقول يعني حتى في البلدان الغربية والأوروبية احترام الرأي أو الحرية المطلقة اللي إحنا نحكي عليها، لو أنت لبست إيش ما لبست هناك ما حد له عندك على الإطلاق. الفارق الآن إنه أنت يعني ما فيك أنت تضلك تنقل من بلد لبلد لمجرد إنه يسمح لك تمارس شعائرك ببساطة، وإن أنت تتوخى سهولة كل الأشياء. أنت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذى في سبيل الله، لكن هي عملية ميزان. لذلك يعني الله أعلم أنه زي ما لمح سيدي الشيخ لا يوجد جواب إلى هذا السؤال حكم. يعني بدك أنت تقارن وأيهما أفيد لدينك ودنياك. بدك مرحليا تمشي عليه، إنما للمدى البعيد لا يجوز أن تعيش في بلاد الكفار، لأنه بدك تحل عليك وعلى أسرتك وعلى أولادك وبدك تطبع وحشرت نفسك صرفت نفسك مع هالبيئة هاي. برضو كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائية تتقبل وتستسيغ شهبات أو تتهاون عن أمور صغيرة يوم ورا نتيجة ممارسة نتيجة عدم الإمكانية. وبعدين بعد مدة تلاقي حالك أنت يعني عم تنقب هذه الأوراق الدين وتمسك فيها واحدة ورا واحدة. ابنك اللي تفرج على التلفزيون الله اليوم في شيء كذا الألف كون الألف حكيت مع الناس تعاملت على كذا تلاقي حالك بدل ما تصافح بتقدر وتقول لك شكرا.
قريبين عم يخططوا لمصلحتهم، فالمفروض ان يكون يقابلهم بعض الرؤوس اللي وظائفهم عالية يكون عندهم خلفية كما يقولوا اليوم اسلامية يعني، وانه هذا التشبه بالكفار لهالدرجة هذه هذه مضيعة للشخصية الإسلامية. لابد ما يصير في مقاومة المفروض من الأشخاص المتسترين يعني من ناحية كويس. ليش بعدوا نعم يستعملون؟ هذا هو المستعمل.
ما رأي الشيخ في ذلك؟
وين؟
حاليا
في جهاز وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟
في بلد أي واحد في حالة على مرأة يبقى في بلد كيف يكون الجهاز؟
إذا كان هنا جهة من الجهاز البلاد الإسلامية تعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين. ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد في أماكن أخرى، لأن الجهاد في أفغان جهاد إسلامي أولا، ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا. فنرى أن هناك فرض عين. أما في فلسطين فأنت تعرف الوضع، مكانك راوح لهون وبس، وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية، وكذلك وأنت أدرى في بلادك لبنان إلى آخره، وما فيها من فراق وأحزاب وإلى آخره. فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا مكان واحد، هو الأفغان. وأنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم تصبح قضية الأفغانية كالقضية الفلسطينية تماما. ولذلك أعتقد أنه يجب احتبال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها، وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح، وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب. فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هنا قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم. مش ممكن ليش يستثنين الأفغان عن سائر البلاد؟ من جماعة عبد الله الحبشي. لا هو شيخ هناك. شيخ من الحبش من هلرة. اسمه عبد الله الحبشي. كان في دمشق والتقينا معه. والله أنا بنيته. هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن. لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام لإضرار بالإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أن واجبهم يدافعوا عن أنفسهم، وأن يستعدوا لدفع الشرع عن أنفسهم من هؤلاء. وربما يكون هناك شيعة أيضا روافض، ربما يكون في عندك بعثيين، عندك شيوعيين، وإلى آخر المصائب كثيرة وكثيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائلة هؤلاء المعتدين الظالمين، وعسى أن يكون كذلك. مين اللي طبعاً؟
هم جماعة الحبشة.
الله أكبر.
ورأيت طمع عليهم برضو لأسماء صفات البيت في كل موضع فيه إشكال وكذا. وقال الحافظ العسكري دلسونا باسم سيدهم الهرعلي الحبشي، وقال الحافظ العسكري حتى كان يعني بعض الخطب العلم ذكره قالوا وقال الحافظ العسكري. هذا أفضل الحبشة يعني نسبة
لعبد رب الدار أو كذا، يعني تدريس كمان بالله،
يعني كيف يعني
يسيئون
ويشوهون جدا،
يعني
حقيقة
حديث الجارية اللي حدثوه سوء.
قال مسلم
هو حديث أيضا. الله أين الله؟ نقاط السماء. نعم الحديث روي لمسلم في كتاب الصلاة، الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاذ بن السلمي، قال صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله فنظروا إلي هكذا يعني تسكيتا لهم. يبدو أن الرجل كان حديث عهد بالإسلام فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة، فهم لما رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق بهم ذرعا، فما كان منه إلا أن رفع عقيرته صائحا وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، ما من شيء مسكين في رأيه. قال فأخذوا ضربا بأيديهم على أطخابهم، يعني سكوت مو محل هذا. بيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، هنا بقى بيصور أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه للخطر الكبير كيف الرسول يعاقبه ويعامله، وإذا وجد إيش العكس تماما، أي يعبر عن هذه الحالة النفسية فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة، هنا الشاهد ليه جاب الإمام المسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة، لقول عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وذكر الله، وانتهت القصة إلى هذا فقط، يعني علمه أحسن تعليم. يبدو أن رجل لما يعني آنس اللطف في التعليم طمع أن يزداد علما وقد عرف أنه جاهل، فأخذ يسأل الرسول السؤال بعد السؤال، فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون، قال فلا يصدنكم، قال إن منا يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم، قال إن منا أقواما يخطون على الرمل، قال عليه السلام قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا يقول العلماء والشراح تعليق بالمحاد، قد كان نبي من الأنبياء يخط معجزة فمن وافق خطه خطه فذاك، وهياته أي هذا. قال يا رسول الله عندي جارية ترعى غنما لي في أحد، فسطى الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة، وعلي عتق رقبة، كأنه يقول فهل يجزيني أن أعتقها كفارة لهذا الضرب. قال هاتها، راه جابها. رأسا الرسول عليه السلام بادرها بقوله أين الله؟ قالت في السماء. قال عليه السلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث يعني قاصمة الظهر المؤولة، هل بيقولوا ضلالا منهم وانحرافا عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، هذا بيقول الله في السماء. فيقول الأخ علي، ونحن نعرف هذا الشيخ عبد الله أشعري، هو وله كتاب سماه على قاعدة يسمونها بغير اسمها. شو سمى كتابه؟ الصراط المستقيم. وفيه انحراف كبير جدا عن الكتاب والسنة، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة بصورة عامة، وبصورة أخص ما يتعلق بصفة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى. فحركوا هذا الحديث كما يقول مشان تسقط الحجة، لكن هذه حماقة متناهية. شو السبب؟ السبب أن كأنهم لا يعلمون أن هذا الحديث موجود في عشرات الكتب. فلو فرضنا راح مسلم من الدنيا كلها، هذا الحديث موجود في موطأ الإمام مالك، هل هو أرقى من مسلم بدرجتين؟ يعني مسلم بيروي عن الإمام أحمد، والإمام أحمد بيروي عن الشافعي، والشافعي بيروي عن مالك. فمالك من جملة ما روى هذا الحديث في كتاب الموطأ، ونفس أحمد موجود في كتاب المسند. شو بدنا نستفيد من الحذف هذا سوى إثبات ضلالهم وحماقتهم؟ هذا شو يا أستاذ؟ كله من نوعي واحد. أنا بقول بالمناسبة أنه هذه الجارية، شوف الطريبة، هذا ما هو المناسب بقول بالمناسبة الشيء اللي بلفت النظر، كيف عرفت هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماء؟ واليوم تسأل مشايخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلة. السؤال اللي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع الجواب إلا الجواب المنحرف عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان. كيف أصابت الجارية وأخطأ هؤلاء المشايخ؟ الجارية هو بقى الموضوع، عاشت في مجتمع إسلامي صافي، مجتمع محمد عليه السلام الله أصفى منه، فهي معكونة طبية والله أعلم، شقت من سيدها، من أولاد سيدها، من إيران إلى أغنيها بالعقيدة. لما سئلت أجابت على الصواب. مو ضروري تكون أيضا شهادة دكتوراه، لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا الجواب اللي تسمعه من الجاري هذه. السبب أن الدراسة اليوم ليست دراسة إسلامية 100% فضلا عن المجتمع. الله المستعان.
فتحت
الصلاة. هذا النسيان برضه ينطبق،
هو
على رجل
ما كان
ناسي. فقياس النسيان على عدم المعنى. لا، هذا مو قياس. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. وضع أمتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. لكن الحكم كهذا. يعني هذا الحديث بدل على أنه تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها. لكن الناس يمثلوا، لكن مو قياسا، انما بأدلة اخرى. في فرق يا ابو يحيى، هل الاصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة مش الأخروية، لأن هي موضع اتفاق لا مؤاخذة، لكن المقصود المؤاخذة الدنيوية. فهل يتكلم الصلاة ناجية. اي والله هذا انت الحين انا وجدته.
شيخي كمان
حاجة نشوف. تكلم في الصلاة ناسيا وأكل في رمضان ناسيا معروف لدى الجميع بالنسبة للمتكلم بالنسبة للآكل في رمضان ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه، فهل بالنسبة للناس في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عمل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه، أم يقال بطلت صلاتك؟ هنا في خلاف طويل بين العلماء، الحنفية من جهة ومن وافقهم، والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم. الحنفية بفسر حديث إن الله وضع الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وضع مؤاخذة أخروية، الشوافعة وغيرهم بيقولوا لا النص مطلق. شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين؟ الأحناف بيقولوا القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة، هذا أمر متفق عليه، الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا للنص. الشوافع بيعكسوا بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لمصر. ولا شك أن أسعد الناس بالحق هم الشوافع هنا. ليه؟ لأن الأحناف ما في عندهم دليل يؤيد هذا الأصل، وهو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يؤاخذ. وهن بيلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا، يقولوا نحن هون ما نتكلم في نص خاص نقول أنه صيام صحيح، لكن فيما ليس فيه نص الأصل عندهم المؤاخذة. الشوافع عن العكس بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ إلا لنص. إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع بنقول بقى رجل صلى ثم وجد أثر الجنابة جاهلا ناسيا، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة ولا لا؟ إذا طبقنا قاعدة الأحناف ما بدور فيه، إذا طبقنا قاعدة الشوافع ما منعيد الصلاة إلا لنص. فهل وجد النص؟ نقول نحن نعم وجد النص، لأنه عمر الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاختلاف، فقال كلمة معناها أنه تبين بأكل الشحم، ظاهر أنه الشحم يعمل يعني شهوة أو يكثر الماء أو ما شابه ذلك، فهو اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. إذن هذه مستثناة من القاعدة حسب المذهب الشافعي، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي. شايفين؟ نرجع بقى لهذا الناس يتكلم في الصلاة ناسيا، فهنا حسب القاعدة اللي بيتبناها الفقيه، إن كان يتبنى القاعدة الشافعية بيقول صلاة صحيحة، إن كان يتبنى قاعدة الأحناف بيقول صلاة باطلة، لأنه ما في نص خاص يصحح أو نص خاص يبطل، إنما المسألة رجوع للقواعد. الشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذا الإنسان صلى كذا فما بيعيد صلاة أو بيبني أو ما شابه ذلك، لأنه قضية تبني قاعدة إن تبنينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق وضع عن أمة الخطأ والنسيان، فنحن منقول هذا الذي تكلم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه، لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث. إذا كان في نص يأمر بالإعادة نقول بالنص. يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثاني مهم، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. هذا شيء عظيم جدا، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على جزئيات. هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمه، وإما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة. بين مثلا يكون في سؤالك المسلم تقصد الجاهل العامي، بين تقصد العالم دكتور يعني آخر شهادة دكتوراه، يختلف الجواب. العامي لا يلتزم مذهبا، لأنه العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه، فهو أي عالم يسأله يمشي على كلامه، أخطأ وأصاب هو ما عليه مسؤولية، هو عمل بقوله تعالى فاسألوا على ذكره قلتم لا تعلموا. أما إن كان من أهل العلم، ونعني بأهل العلم أنه يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السنة، بمعنى أولا عنده علم باللغة العربية، هذا العلم بمكنه أن يفهم القرآن فهما صحيحا، حديث الرسول عليه السلام كذلك. ثم في عنده علم بين أحاديث ما يصح منها وما لا يصح، وعنده علم بالناسخ والمنسوخ من القرآن من السنة إلى آخره. هذا لا يجوز أن يقلد إماما، لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر هو مع العامة، ويشمل قوله تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه مصيبة الدهر اليوم، ما يستطيعون لأنهم يحاربون الاجتهاد والمجتهدين، وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسماها اللامذهبية قنطرة اللادينية. أخذت الجواب؟
وعم بس هذا الشيء اللي بيقوله.